الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، شرعنا في الحديث عن المواطن التي ضحك منها الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، ونكمل اليوم بإذن الله المزيد منها. من المواقف التي تبسم لها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان أصحابه يبادلونه الابتسامة بالابتسامة، فكان عليه الصلاة والسلام كان يقابل الود بالود والحب بالحب. يقول أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال المبارك فوري: لا يرفع إليه أحد منهم بصره، أي لهيبته صلى الله عليه وسلم. وعن تبسمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر يقول: وذلك من عادة المحبة وخاصتها، إذا نظر أحدهما إلى الآخر يحصل منهما التبسم بلا اختيار. وإن مما ضحك له النبي صلى الله عليه وسلم سرعة تقلب مواقف الصحابة وتراجعهم عن رأيهم، ففي حصار الطائف تمنعت عليهم حصونها وطال عليهم الحصار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف عن أصحابه بإنهاء الحصار والعود إلى المدينة، فقال لهم: إنا قافلون إن شاء الله، فثقل ذلك عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقالهم صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى بعد ذلك. فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن تغير أحوال الناس الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم تغير حالهم بين حال القحط وحال المطر، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلك المال وأقحطنا، يا رسول الله فاستسق لنا. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستسقى وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي الأرض وما في السماء قزعة. يقول أنس راوي الحديث: فمن صرف حتى أهمت الشاب القوي نفسه أن يرجع إلى أهله من كثرة المطر، فمطرنا إلى الجمعة الأخرى. فقالوا: يا رسول الله، تهدم البنيان وانقطع الركبان، أي بكثرة المطر، ادعوا الله أن يكشطها عنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وذات يوم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت في المنام أن رأسي قطع وأني جعلت أنظر إليه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بأي عين كنت تنظر إلى رأسك إذ قطع؟ قال أبو مجلز وهو راوي الحديث: فلم يلبث إلا قليلا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول قطع رأسه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول نظر الرجل إلى رأسه باتباعه لسنته عليه الصلاة والسلام. ومما أضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة رأى يوم حنين خنجرا مع زوجه أم سليم، فقال: ما تصنعين بهذا؟ فقالت: إن دنا أحد من المشركين أبعد بطنه، فذكر ذلك أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. ومما تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه من أصحابه من أخبار غريبة فيضحك لها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال موجها إلى عدم التحدث بمثل هذا من أضغاث الأحلام، فقال: يطرق أحدكم الشيطان فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. ومثله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول عدي: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين الخيط الأبيض من الأسود، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: إن وسادك لعريض طويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. أخي المستمع الكريم، إن التبسم ليس سبيلا في المعاملة مع الأحباب والأصحاب فحسب، بل به تستدفع ضغائن الأعداء وتتقى مكاره الأشقياء. فعن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل من المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له فبئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وفي رواية في المسند: فهش له رسول الله وانبسط إليه. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام، أي نضحك لهم، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. ثم فرق رحمه الله بين المداهنة المحرمة والمداراة المندوبة، فقال: المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنه معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، فهذا منكر مذموم. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر هو مما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المواقف كان يبتسم، وما كان عليه الصلاة والسلام يصل به الابتسام إلى القهقهة، فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن نكون. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.